يختلف في يختلف في الآخرة من حيث الحكم على أصحاب الكبائر ويختلف في الدنيا. الخوارج أوضح يعني أوضح هذا لو خلاص كافر في الدنيا وفي إيش وفي الآخرة، لكن المعتزلة لا يحكم بكفره ولا يحكم بإيمانه فنجعله في منزلة بين، وهذا طب واحد يقول وش الحرج في هذا؟ يعني ما هو الحرج في المسألة هذه في المنزلة؟ يعني ايش اللي يعيبهم عليه في المنزلة بين المنزلة؟ ما الذي يعيبهم؟ ها؟ لأن لعل البعض يعني يقول طيب ليه يعني هذا احتياط منهم؟ ما يعرفون ايش؟ شرف الإيمان ولا لا؟ ولا أيضا يصفونه بإيش؟ بالكفر فيما معه من الإيمان. هذين يعني التقسيم هذا جيد؟ ليش؟ ما يعني ما لكم؟ ها؟ ما لكم؟ ليش؟ ما لكم؟ ليش؟ ما لم يرد. احنا قلنا قديما لكن انت لا تنظر ولا تقف ولا تنسى. ها؟ الأصل في جميع مسائل الغيب والإيمان والاعتقاد أنها على الوصف كل يحفظها ها؟ لكن التضليل هذا الباب طبعا يسمى عند أهل العلم باب الأسماء أو باب إيش الأوصاف يعني الأسماء الشرعية مؤمن مسلم دخل ها؟ فاسد كافر فاسد منافق مشرك هذه أسماء هذه الأسماء ها الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها إيش؟ التوفيق وهم إيش؟ اجتهدوا في باب الأسماء وفي باب الأوصاف فاخترعوا وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة ويكفيهم في ذلك إيش؟ ها الخير خلل لا المنهج بالمنهج نعم
والصواب قول اهل السنه انه لا يسلب عنه اسم الاطلاق ولا يطاه على الاطلاق بل يقال هو مؤمن عاصم او مؤمن بايمانه فاسق بتجربته
يعني مؤمن بما معه من اصل الايمان وما معه من شعب الايمان هو فاسق بما تلبس به من شعب الفسق والكفر نعم بشرط انه هذا التلبس او هذا الفسق لا وهذا الكفر لا يكون كفرا ناقلا عن المله نعم.
وعلى هذا يدل الكتاب والسنه واجماع سلف الامه.
لا شك.
وعن عبد الله بن مسعود قال لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يكفي في هذا حديث ايش؟ الشفاعه. يعني فقط لو تدبر المعتزلة حديث الشفاعة وآمنوا بذلك ينكرون ايش؟ ينكرون حديث الشفاعة اللي تخص يعني هذا الجواب، ومع انهم حديث الشفاعة طبعا، لكن يقول الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة، يشفع في أناس حتى لا يدخلوا ايش؟ النار، لكن يشفع في أناس دخلوا النار هذا ايش؟ هذا لو آمنوا به ينهدم ايش؟ المذهب كله ينهدم، المذهب كله يهدم، فلما يمكن من دخل النار لا تنفعه الشفاعة، وأن محمد عليه الصلاة والسلام شفاعته تخص أهل الجنة في المنازل، تخص أناس كان المفروض أنهم يدخلوا النار ألا يدخلوها، ممكن هذه كلها تقبل عندهم، لكن يشفع في أناس بعد دخولها النار عندهم من دخل النار فإنه لا يدخل منها لا بشفاعة ولا غيرها، نعم. فحديث الشفاعة أقول إيش تكفي في الرد على هذا المذهب الباطل.
عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أبري به إلى سدرة المنتهى وأعطي ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المحرمات رواه مسلم. قال ابن كثير في وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل المتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إله أن كان أهلا أم أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
وهذه إشارة إلى بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. المصنف هنا في هذا الباب ذكر 20 مسألة، لكن المصنف يشير إلى يعني بعضها اللي يظن أنه إيش يحتاج إلى تركيز وتركيز أو أنه لم يرد في أثناء الشرح. نعم.
قال تأمل خمس اللواتي في
حديث وعموما أنه يعني ذكر كما ذكرت في المقدمة أنه ما يحب التكرار، يعني أمور تكون واضحة جلية وحضرت التكرار فيها فهو دائما يحلف ايش؟ يحلف المكرر. نعم رحمه الله.
إذا جمع تبينه وبين حديث عثمان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
طبعا المراد بالخمس اللواتي في حديث عبادة تذكرونها من شهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وأحد الدمع وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها وأن الجنة حق والنار حق. هذه هي إيش؟ الخمس. نعم هذا المراد. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. إنك يقول إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان، ما هو حديث عثمان؟ اللي هو تقول له يبتغي هذا الشاهد الذي يريد هنا يبتغي بذلك اللي هو اشتراط ايش؟ اشتراط الاخلاص، اشتراط الاخلاص. تقول اذا تبين لك هذا تبين لك معنى قول لا يعني انتبه لحديث عبادة. وش المنبه اللي فيه؟ حديث عبادة الاخلاص الشهادة ما فيها الاخلاص، فيها الشهادة. وقلنا في الدرس السابق أن الشهادة حتى في اللغة، وقلنا الآن تروح عند أي قاضي حتى لو كان كافرا تقول أنا بشهد على هذه القضية، أول شيء يسألك إيش يقول؟ أنت حضرت رأيت ولا لا؟ يعني عندك إيش؟ علم. فإذا قلت لا والله ما عندي علم بس بشهد، إيش يقول لك؟ تطلع الشهادة مرفوضة. الشهادة ما تقبل إلا إذا بنيت على علم. فقلنا الشهادة تقتضي إيش؟ وبعد الشهادة تقتضي إيش؟
الإقرار.
فهنا حديث عثمان في إيش؟ شرط آخر وهو الإخلاص والإفراد بالله تبارك وتعالى. فيقول مراده أنك تحمل جميع النصوص التي جاءت مطلقة بقول لا إله إلا الله أو بذكر لا إله إلا الله على الشرط الذي في حديث إيش عبادة أو الشرط الذي في حديث عثمان. نعم. وبهذا يقول يتبين لك خطأ المغرورين. من هم المغرورون؟ من هم؟ المرجئة. نعم المرجئة أهل البدع وأهل الدرجاء، لأنهم يعني تعلقوا بلفظ الحديث. قالوا من قال؟ قال ما دام انه قال ليش ينتفع؟ من قال لا اله الا الله دخل. لذلك عندهم كل من شهد ان لا اله الا الله وقال لا اله الا الله، كل من قال لا اله الا الله يعتبر انه شهد ان لا اله الا الله، وكل من شهد ان لا اله الا الله يعتبر داخل في الوعد، داخل في الوعد. والحقيقه ليس كذلك. نعم.
وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات.
والله يقال للمرجئة أنه لو كان يعني طبعا أبو جهل أفهم منهم وأعلم منهم وأوعى منهم لمراد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من قال لا قالوا قولوا لا إله إلا الله، قالوا قولوا إيش؟ قولوا. فلو كان أبو جهل ما يفهم اللغة العربية يفهم، لو علموا لو فهموا من قول لا إله إلا الله ما فهمته المرجئة لما كان هناك نزاع بين النبي وبين أحد من قومه. ولا والله لو أن أبا جهل علم أن الفلاح مظهور بمجرد التلفظ في أمر النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكن أبو جهل فهم ويعرف أن المراد ليس مجرد إيش التلفظ، لكن لو كان التلفظ يعني نقول لك يا هل أسمع رسول لا إله إلا الله وبنجي روح للصلاة، يقول أنا بنجي روح وين يروح للصلاة مهوبا، لكن فهم جيدا أن المراد ليس مجرد. من هنا يقول المصنف رحمه الله وغيرهم أن أولئك كانوا أفهم من كثير من أهل البدع بمعنى كلمة لا إله إلا الله. نعم. وفيه يعني إيش؟ لا في المسائل، في المسائل المتعلقة بالباب كله. نعم.
أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
هذا وين جاء؟ ها؟ في حديث موسى. نعم.
والتنبيه لرجحانها بجميع
طبعا يعني يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، ليس بجهلهم، تنبه لهذه. هذا الأنبياء أرفع وأجل من أن يجهلوا معنى لا إله إلا الله، بل هم أعلم الخلق، أعلم الخلق على الإطلاق بمعنى لا إله إلا الله، يعني من حيث لفظها، من حيث مدلولها، من حيث شروطها، ومن حيث أركانها وغيره، هم أعلم الخلق، بل الله عز وجل ما خصصهم إلا لهذه الكلمة والدعوة إلى هذه الكلمة. ولكن هنا يعني ذكر كثير من مشايخنا أن المراد من أول يعني تفسر كلمة الإمام رحمه الله إمام محمد بن عبد الوهاب أنه الأنبياء بحاجة يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله أنها فقط لإثبات البشرية، يعني تحمل هذه الكلمة على إثبات بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى نعلم أنهم بشر، ولا البشر يحتاجون إلى إيش؟ إلى تذكير وإلى تنبيه وإلى يعني الموعظة، فقط لإثبات البشرية، لا يطري يعني على ذهن أحد أنه الأنبياء يجهلون فهم بحاجة إلى من، لا ما هم من هذا الباب، وإنما التنبيه فقط إشارة من المصنف رحمه الله على ثبوت وإثبات إيش بشرية الرسل. هذه من أجل الصفات التي يعتني بها دائما أهل السنة والجماعة، لا يكاد يعني يتنبهون إلى لفظ في كتاب أو سنة فيها الإشارة والتنبيه لفظا أو معنى إلى بشرية الرسل إلا ويؤكدون على أنه أعظم يعني صفة للأنبياء والرسل أحنا نعتني بها ونعتني بها هي إثبات بشرية الرسل حتى لا يعطون أكثر من حقهم، لكن طبعا أيضا البشرية هذه تقيد يعني ليست كبشريتنا، هم أعلى مرتبة أعلى مراتب البشرية بلغها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن رغم العلو والمنزلة العظيمة في البشرية من جميع جوانبها لا يعطون حقا من حقوق الله تبارك وتعالى ولا يخرجوا عن إيش؟ عن نظام البشرية. نعم.
والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات.
نعم.
مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وفيه إثبات الصفات بخلاف المعطلة.
الصفات؟ بس اللي مر معنا في المسائل ها؟ الجيان وين؟ أي جيد هذا يعني قول لبعض أيوة الكلام والقول الكلام والقول نعم والإتيان والوجه خلافا للمعطلة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية وغيرها. نعم. وفيه يعني في الباب أيضا من المسائل أيوة
وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عفان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم. لأنه مجرد إيش الإخلاص في لا إله إلا الله يقول لا يكفي بل لا بد فيها كما في حديث أنس من مجانبة الشرك اللي هو النفي، يعني مو بس تقول لا إله إلا الله وتخلص في لا إله إلا الله هذا يكفي، هل يكفي الإخلاص في القول في قولك لا إله إلا الله يكفي؟ لا ما مراده هذا، مراده أنك تأتي بالنفي أيضا، نحن عارفين أن لا إله إلا الله ما تتحقق إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا إيش؟ يعني الإخلاص لكلمة لا إله إلا الله هذا هو الإثبات، لكن ايضا لا تنسى ايش مجانبة الشرك بجميع صوره وألوانه حتى يتحقق فيك النفي والإثبات. نعم ما تكون هذه الكلمة إلا بكمال النفي بها وكمال الإثبات. نعم من أعظم المسائل أو العلم ذكر عدة مسائل وعدة مواقف المسائل مسألة سعة فضل الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الباب. نحن عارفين المقدمة الأولى لماذا ذكرها باب ولا شيء، جاءت بها ليش؟ لتعريف تعريف التوحيد. فبعد أن عرف التوحيد ذكر إيش هذا الباب، وهذا الباب كله في إيش؟ في بيان سعة فضل الله وأهمية وفضل كلمة إيش التوحيد وما يحصل به من مغفرة الذنوب. فهذه المناسبة أنه عرف التوحيد ثم إيش عرف بفضل التوحيد ومكانة التوحيد وأهمية التوحيد في يعني مغفرة الله عز وجل للذنوب بهذا التوحيد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كيف نتعامل مع من كان عنده الفكر الثوري التكفيري والخروج على ولاة الأمر وحل مجالسهم ونخالطهم؟
الله يجلسهم وخالطهم لأجل المنافع ما في بس، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، لكن إذا علمت أو حقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام كلما قطع منهم قرض وغيره وتيقنت من هذه حاولت معهم ونصحتهم وأبينت لهم الأدلة فرأيت أنهم أتباع هوى وأصحاب هوى، فلا شك تركهم أولى تركهم أولى. وهذا ما يعني يسمى عند أهل السنة والجماعة بهجر المبتدع. فالمبتدع إذا رأيته متبع لهوى ويعني لا ينازع الهوى شيئا ولا يربط لكلام الله والأدلة وغيرها، لا شك أن تركه أولى وعدم الجلوس معه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح: وصف إبراهيم عليه السلام هذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال فيهما الإمامة في الدين. الثانية قوله قال:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بعد باب، وهذا الباب جعله المصنف رحمه الله في بيان وأهمية تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد قدر زائد على كلمة التوحيد وعلى ممارسة التوحيد، سواء كان في القول أو الاعتقاد أو العمل. وتحقيق التوحيد كما قال المصنف رحمه الله وكما بوّر، قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقوله بغير حساب لا شك تتضمن بغير عذاب، لأن من دخل الجنة بلا حساب لا شك أنه يدخلها بلا عذاب. إذا العذاب منوط بالحساب، فمن لا حساب عليه لا عذاب عليه. وتحقيق التوحيد لا شك أنه عزيز وقليل في الأمة، يعني الموحدون والذين ينطقون بالتوحيد والذين يمارسون التوحيد قولا وفعلا لا شك كثير، ولكن الذين يحققونه تحقيقا تاما كاملا لا شك أنهم قلة. وقوام التحقيق أو مدار هذه الكلمة حقيقة، نعرف معنى التحقيق وما مراد المصنف رحمه الله بالتحقيق، هو على مدار هذه الكلمة أقول على تطابق الاعتقاد مع القول مع الفعل. فمن تطابق ظاهره مع باطنه، لأنه في الباطن الكل يقول عن نفسه أنه موحد، وكذلك في اللسان الكل ينطق ويتلفظ بكلمة التوحيد ويشهد لنفسه بالتوحيد ويشهد غيره أنه موحد. ولكن نقول التحقيق أن يحصل هذا التطابق بين ما في الباطن يعني ما في القلب ما في الجنان ومن اعتقاد وعلم بتفرد الله تبارك وتعالى في فعله وفي كماله وفي استحقاقه كما مر معنا في تعريف التوحيد. وكذلك أقول هذا التطابق يحصل مع الجانب العملي والجانب الفعلي أو الجانب التطبيقي والسلوكي في حياة العبد فيما يمر عليه من مواقف. وتتجلى قضية التحقيق أكثر من غيرها في قضية الولاء والبراء لأن الولاء والبراء هو الجانب العمل الجانب التطبيقي المترتب على العلم وعلى القول بكلمة التوحيد. ولا شك الذين حققوا التوحيد في صدر هذه الأمة كثيرون والذين يحققون التوحيد في آخر هذه الأمة هم الغرباء الذين قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع أقول يعني كونهم من الغرباء هم لا شك الأعظمون عند الله تبارك وتعالى قدرا وميزانا. وتحقيق التوحيد كما يعني يذكر المشايخ والعلماء هو أمر زائد على مجرد ماهية التوحيد وموضوع التوحيد وحقيقة التوحيد. ويقسم العلماء التحقيق على قسمين: قسم الواجب وقسم المندوب. أو التحقيق الواجب بمعنى أن هذا القسم أو هذا النوع من التحقيق واجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا يسمونه التحقيق الواجب. والقسم الثاني هو التحقيق المندوب. هو التحقيق المندوب. الواجب هو تخليص التوحيد وتخليص هذه الكلمة وهذه الشهادة من جميع شوائب الشرك طبعا الأكبر والأصغر. يخلص جميع أقواله وأفعاله من أي نوع من أنواع الشرك وأي لون من ألوان الشرك الأكبر والأصغر. وكذلك يخلص توحيده العلمي الاعتقادي والقولي من جميع أنواع البدع القولية والفعلية والاعتقادية بلا شك. وكذلك يخلص توحيده من جميع المعاصي لا سيما الكبائر منها. فمن خلص التوحيد ومن خلص توحيده لله تبارك وتعالى بمعنى أن توحيده لا يخالطه ولا يلابسه كما مر معنا شيء من أنواع الشرك الأكبر والأصغر وشيء من أنواع البدع القولية والفعلية والاعتقادية وكذلك المعاصي سيما الكبائر منها، هذا لا شك أنه قد حقق التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى. هؤلاء هم المحققون الذين حققوا التوحيد التحقيق الواجب. وأما التحقيق المندوب هذا لا شك هو تحقيق المقربين كما يقول المشايخ، تحقيق المقربين، تحقيق أهل الإخلاص التام لله تبارك وتعالى. وعرف كثير من أهل العلم هذا النوع من التحقيق بأنه ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني يترك كثير جدا من المباحات ومما أحل الله عز وجل له مخافة أن يقع في شيء مما به بأس في دين الله تبارك وتعالى. وهذا ما يطلق عليه عند كثير من أهل العلم الشبهات، يعني اتقاء الشبهات التي تنقص أو تؤثر في كمال التوحيد، كمال المندوب، في كمال التوحيد الكمال المندوب. وأما الكمال الواجب فيدخل في تحقيق الواجب. فالكمال المندوب أقول من أراد أن يحققه لابد أن يجعل بينه وبين ما أباح الله تبارك وتعالى فيترك شيئا من هذه المباحات خشية
أن توصله إلى المحرمات. هذا هو الشبهات وهذا هو التحقيق المندوب. وعرفها بعضهم بعض أهل العلم بعض المشايخ بأنها ترك الفضول من المباحات، لأنهم عدوا من المعاصي الشرك الأكبر الشرك الأصغر البدع طبعا بأنواعها، ثم الكبائر ثم الصغائر ثم فضول المباحات، يعني الاشتغال كثيرا والدخول في الفضول يعني في الزيادة في باب ما أباحه الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. التحقيق الواجب طبعا عندنا الشرك يعني تحقيقه من الشرك ومن البدع ومن المعاصي. الشرك ناقض من التوحيد، والبدع منه الناقض ومنه الناقص، وأما المعاصي لا شك أنها علاقتها بالتوحيد النقصان، علاقتها بالتوحيد النقصان. فمن خلص توحيده من جميع هذه الأنواع أقول من الواجبات لا شك حقق التوحيد الواجب، ومن زاد فدخل في درج كثير من الفضول فلا شك أنه حقق وصل أو بلغ التحقيق المندوب، وهو أعلى درجات الكمال في توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا معنى التحقيق. والمصنف هنا خصص هذا الباب في بيان ذكر تحقيق التوحيد لأنه قدر زاد على التعريف. احنا نعرف أن أول شيء عرف إيش التوحيد رحمه الله وذكر أنواع التوحيد مراده في الباب الأول بدون تفويض، ثم قال الباب وهو الباب الأول ذكره في فضل إيش التوحيد وأهمية التوحيد وما يكفر من الذنوب، والآن في هذا الباب يبين تحقيق التوحيد. هذه مناسبة هذا الباب لما قبله. نعم. ثم بدأ رحمه الله بقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نقطة بدري نبحت عليها في الدروس السابقة وينبغي التنبه لها دائما. اختلفت كثير من روايات ونسخ الكتاب يعني كتاب التوحيد في ذكر الآيات، فنجد في بعض النسخ يعني الاقتصار على شطر من الآية، وفي بعض النسخ الآخر نجد إيش تمام الآية. وهنا طبعا يعني ما ذكره الشراح وما ذكره المشايخ والعلماء في تفسير هذه الآية وفي ذكر الأوصاف بحسب اختلافهم في ذكر الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في إبراهيم والتي هي دلالة على تحقيق التوحيد، أقول يبين يعني مثل هذا الاختلاف في النسخ وروايات الكتاب. هذه الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا، هذا تمامها شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه تتمة الآية. في بعض النسخ أقول لعل في بعض النسخ الآن فيها الاختصار، لكن في بعض النسخ فيها تمام هذه الآية. ودائما لعل ذكرنا قبل هذا مراد الإمام رحمه الله، وهذا رح يظهر كثيرا جدا في الكتاب أنه يذكر شطر الآية مع أن وجه الدلالة في الشطر الغير مذكور في تمام الآية. وهذه دائما طريقة القدماء طريقة العلماء وطريقة المشايخ قديما انهم يذكرون شطر الآية اعتمادا على ايش حفظ الناس ما يعرفون ان الهمم ايش ضعفت، واذا ذكروا شيئا احنا نقتصر على ايش على المذكور. فلعل البعض يستغرب يقول طيب وين الشاهد وين وجه الدلالة؟ لا وجه الدلالة في تمام الآية، وهذا مراد المصنف رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب كغيره من العلماء السابقين. أقول يذكرون شطرا من الآية والدلالة في الشطر في تمام الآية. نعم. هنا يعني كون المصنف رحمه الله ذكر الباب ثم بدأها بقول الله تبارك وتعالى من حقق التوحيد، فأول ما بدأ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في أوصاف لبيان أهمية هذه الأوصاف، وأن هذه الأوصاف تدل وهي علامة على تحقيق التوحيد. هذه العلامات المهمة والأدلة المهمة على تحقيق التوحيد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك وأنبياء الله عز وجل ورسل الله تبارك وتعالى لا شك أنهم قد حققوا التوحيد الواجب والمندوب لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. يقول وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التي هي الغاية يعني الكمال في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الأوصاف طبعا كونه أمة، الوصف الأول أنه أمة، الوصف الثاني القنوت لله تبارك وتعالى، الوصف الثالث الحنيف لله تبارك وتعالى، الوصف الرابع وهذا ما أشرت إليه هو محل يعني اختلاف بين المفسرين، بعضهم ذكر أن الوصف الرابع أظن كما هو عندنا هنا في الكتاب، ها إيش الوصف الرابع اللي ذكره هنا الشارع؟ أنه لم يكن من المشركين حنيفا ولم يكن من المشركين، فقالوا هذا الرابع. وكثير من أهل التفسير ومن العلماء ومن بعض مشايخنا قالوا لا، الصفة الرابعة كونه شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا محل خلاف، أقول ما في يعني ما في خلاف، لا شك هذا خلاف يعني فقط في الفهم وفي توفيق الله تبارك وتعالى، لكن بعض مشايخنا مما سمعنا منهم رجحوا أن الصفة الرابعة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي قول الله تبارك وتعالى شاكرا لأنعمه. لو نظر يعني الطالب نشوف الآن أن إبراهيم كان أمة، بعدين إيش الثاني هذا محل اتفاق قانتا، ما قال إيش، ما عطف القنوت بحرف العطف على الأمة، قال إن إبراهيم كان أمة بعدين قانتا بعدين حنيفا، ما في واو. فكونه قال ولم يكن من المشركين هذا تمام بيان ليش للحنيف كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال الرابعة شاكرا يعني تتاوت مع إيش، مع الصفات السابقة أنها بدون حرف إيش، بدون حرف العطف. وهذا أقول هذا من وجه يعني ترجيح بعض مشايخنا حفظهم الله أن الصفة الرابعة كونه إيش شاكرا، هذا جانب يعني جانب السياق والبيان واللفظ في النص. الجانب الآخر أو الوجه الآخر للترجيح قالوا كونه شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى، والشكر لله عز وجل هو التطبيق العملي لما سبق، كونه أمة والقنوت لله تبارك وتعالى وأنه حنيف لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك هذه الأمور كلها تقتضي إيش، تقتضي الشكر لله عز وجل على توفيقه وعلى اصطفائه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في بيان الجانب التطبيقي والعملي وهو الشكر، الشكر الله تبارك وتعالى يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان أيضا، فالشكر لله عز وجل بفعله بفعل إبراهيم، وهكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان شاكرا في قلبه وشاكرا في لسانه وشاكرا في أركانه وأعضائه وأعماله لله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصفات الأربع يقول أنها جميعا ترجع إلى العلم، وأكد كثيرا ويعني بسط القول في هذا رحمه الله على أن العلم طبعا العلم الذي سبق هو العلم الذي يقتضي العمل، فيقول جميع هذه الصفات ترجع إلى العلم، وبين فيها فضل العلم و يعني مثالة العالم بالله تبارك وتعالى والعلم الصادق كما قلنا والعلم الذي يقتضي العمل ثم الدعوة إليه. فهذه الصفات الأربعة تتضمن العلم المقتضي للعمل، ولا شك العلم المقتضي للعمل يقتضي إيش الدعوة إلى هذا العلم وإلى هذا العمل كما هو قول الله تبارك وتعالى في سورة العصر. الصفة الأولى الأمة القدوة ما ذكره المصنف رحمه الله، قوله أمة أي أنه إيش قدوة، جعله الله عز وجل قدوة للأمة وقدوة للأمم، وما يستحق أن يكون قدوة إلا من كان إماما ومن كان عالما ومن كان معلما للناس بالخير ومرشدا وناصحا لهم، فذاك هو الذي يجتمع فيه صفات الكمال. والقدوة يعني وصف من الله تبارك وتعالى لإبراهيم، هذا يتضمن ما بينه العلماء أنه عليه الصلاة والسلام قد جمع جميع خصال الخير وصفات الكمال، استجمعها وجمع الله عز وجل له، لذلك استحق كما في قول الله عز وجل أن يكون قدوة لأمته وقدوة لجميع الناس إلى يوم الدين. القنوت هو الطاعة والدوام على الطاعة، يعني أمر زاد على مجرد الطاعة. خالص لله أي مديم ومداوم على طاعة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، بلا كلل ولا تعب ولا يعني تفجر من هذه المداومة على طاعة الله تبارك وتعالى على اختلاف أحواله واختلاف يعني قدراته. الحنيف هو المقبل على الله عز وجل، كما هو قول المصنف الشارح رحمه الله وكثير من أهل العلم. وأصل كلمة الحنيف يعني يقال حنف أو رجل أحنف وامرأة حنفاء، هو الأعوج، الحنف الميت الأعوجاج. ومنه ما يذكر أهل العلم أحنف بن قيس رحمة الله عليه، أحنف بن قيس رحمه الله يعني يكتب بهذا اللقب، هذا لقب ما هو اسم، لحنف أي لأعوجاج في إيش؟ في قدميه وفي رجليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فايش علاقه يعني الصفه هذه وكونها من الصفات التي تحقق بها التوحيد مع كلمه مع اصل الكلمه في اللغه، هذا اصل الكلمه، والا فالحنيف هنا بالمعنى الاصطلاحي معناه المستقيم على طاعه الله تبارك وتعالى. يقول نعم، لانه لا استقامه على طاعه الله الا بالميل والانحراف عن جميع الوان الشرك. فالحنيف لله تبارك وتعالى انه كان حنيفا وبيانه، ولم يكن من المشركين، لأن معنى الحنيف كما بينه كثير من أهل التفسير قال هو الذي مال عن جميع ألوان وأنواع الشرك الاعتقادية والقولية والفعلية، لأن الناس كلهم كانوا على الشرك والدنيا كلها كانت على الشرك. فجاء إبراهيم فطبعا حسب يعني المقاييس الحسية ومقاييس الشهادة، لا شك الناس كلها ماشية في هذا الطريق، وإبراهيم مال عنهم إلى طريق آخر لأنهم كلهم كانوا على إيش؟ على الشرك، فمال عنهم لأنهم كانوا على الشرك، فيكون مائلا ويعني منحرفا ومعوجا عن الشرك. وذلك هو تحقيق إيش؟ تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، مال عن قومه ومال عن أهله وتبرأ منهم ولم يتولى أحدا منهم، كل ذلك هو الميل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في إبراهيم، أي الانحراف التام الكلي والميل التام الكلي عن الشرك وعن المشركين وعن موالاتهم ونصرتهم والجلوس معهم ومخالطتهم، بل هجرهم وازدراهم عليه الصلاة والسلام. فذلك هو الميل الذي أثنى الله عز وجل به على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الرابع الشاكر، انه شاكر على جميع نعم الله تبارك وتعالى آلائه وعلى آلائه سبحانه وتعالى بالاعتقاد وباللسان وبالاركان والفعل جميعا. فهذه الصفات اقول من حققها ومن يعني وجدت فيه هذه الصفات فلا شك انه على طريق تحقيق التوحيد لله عز وجل. نعم.
قال الثاني يا قوله خالدا، قال شيخ الاسلام القنوت الدوام الطاعه، والمصلي اذا طال قيامه او ركوعه او سجوده فهو قانت. قال تعالى اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت قال العلامة ابن القيم رحمه الله الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه.
والإعراض هو إيش؟ هو الميل. نعم.
الراجح انه ما كان من المشركين.
طبعا ابن القيم رحمه الله ذكر المعنى ايش الاصطلاحي، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. لكن الذي يبحث في كتب اللغه فالميل، اصل كلمه الميل اقول الانحراف والاعوجاج، والميل الحنيف. نعم. ومنها طبعا اذا مال عن شيء ميلا تاما بالكليه فانه ايش، وبعض اهل العلم قال حتى الميل مستعمل للاسلام، اي انه مال الى الاسلام ومال الى التوحيد بالكليه، مال الى الاسلام ميلا تاما وثبت عليه وعوج عن غيره. ها، لان الدنيا كلها ماشيه في هذا الطريق، فهو مال الى الاسلام وثبت على الاسلام وثبت على التوحيد. نعم.
الرابع انه ما كان من المشركين، اي لصحه اخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه، اي على دينه من اخوان المرسلين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وابدا.
يقول قلت يوضح هذا، يوضح ماذا؟ شو وضع؟ يقول انتبهوا لكلمة هذا دائما، الإشارات والموصولات لابد من التنبه لها والربط بين ما قبلها وما بعدها حتى لا نفهم الكتاب ونفهم يعني مراد الشارع ومراد المصنف. تحقيق التوحيد.
لا ما قبلها الآية
اللي هي يعني يقول الآن يوضح هذا، يوضح ماذا؟
الأربعة.
الأربعة. كان أمة. نعم. استحق. وكونه استحق. الإمامة.
أربعة.
الإمامة في تحقيق التوحيد. نعم. ما هي الآية التي توضح؟ قال قد كانت لكم أسوة حسنة. إذا الله عز وجل دعا المكلفين جميعا إلى التأسي لابراهيم عليه الصلاه والسلام، وما ذاك الا لانه لان الله عز وجل مراده هو ايش؟ تحقيق. الله عز وجل يريد من الخلق جميعا ان يحققوا ايش؟ وما خلقت الجن والانس الا هذا المراد، هذا الغايه. لذلك الله عز وجل يندب الخلق جميعا الى التاسي والاقتداء لابراهيم لانه قد حقق التوحيد لله عز وجل. نعم.
قالوا لقومهم
هذه توضح اكثر، ومثل ما ذكر كما ذكره مشايخنا قالوا الظهور واعظم يعني علامه يبرز فيها تحقيق التوحيد يكون فيه تحقيق الولاء، لانه جانب عملي، جانب ايش؟ جانب الجوانب العمليه هي التي يظهر فيها صدق ايش؟ صدق المدعي فيما يقول وفيما يدعي. نعم.
قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام انه قال لابيه ازر واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي، الى قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد.
نعم.
وهو البراءة
في الجوانب العملية انه اولا تبرأ ايش؟ قال انا براء منكم. وبعدين هنا نتنبه لنقطة مهمة جدا الحقيقة، يعني اولا ذكر البراءة من قومه، ثم البراءة من الشرك. كثير جدا من الناس يخلق خلط عظيم جدا، مثلا يقول احنا نتبرأ من المعاصي ولا نتبرأ من العصاة، احنا نتبرأ من الشرك ولا نتبرأ من المشركين، احنا نتبرأ من البدعة ولا نتبرأ من المبتدعين، لانهم يشهدون ان لا اله الا الله، واحنا نهجر البدعة ولا نهجر ايش؟ اهل البدعة. وهذا الكلام يعني قلناه يعني مرارا، وهو فصل الفعل عن الفاعل، ومعلوم عند العقلاء جميعا انه لا يتصور وقوع فعل في الدنيا بلا حتى اهل اللغه يعرفونها. الجمله الفعليه من اركان ايش؟ الفعل والفاعل ومفعول كله فعل أركان حتى لو ما جاءت في السياق يقولون إيش والفاعل مقدر لا بد من تقدير الفاعل وتقدير إيش ما يمكن ما يمكن يقع فعل في الدنيا يعني ما يمكن لا يتصور وقوع شرك بلا مشرك ما يمكن ولا كفر بلا كافر فلذلك كل الآية إن براءه أول من كل الأشخاص من الأعيان مع أنهم إيش أهل وعشيرة وأرحام وأقارب فتبرأ منهم قضية البراءة من الأصنام والبراءة من البدعة والبراءة من الشرك والبراءة من الكفر هذه مفروغ منها حتى لو لم تقع لو لم تكن ولم تقع يعني مثلا لا في شيء من الشرك لا يجب على الناس أن يتبرأوا من الشرك لكن الكلام عن الوقوع وعن الشيء إذا حضر فالبراءة من الشرك لا يتحقق إلا بالبراءة من التهليل نعم فهنا قول إبراهيم والذين معه فإنا براء منكم والذين معه بعضهم قال يعني أنهم رسل الأنبياء وبعض أهل التفسير يقول أنه يشبه إبراهيم والذين آمنوا معه تبرأوا أولا من أرحامهم وعشيرتهم وأقاربهم ثم تبرأوا مما يعبدون أي من الأصنام كفرنا بكم هذه البراءة ما هي قولية كفرنا بكم أنتم مع أن الكفر أيضا يقصد الكفر بإيش؟ في المعبودات جميعا لكن مفروغ منها ثم قال وبدا بين الجوانب العمليه يعني مو بس براءه والولاء والبراء يعني قول بلا فعل وبدا بيننا وبينكم العداء يعني لا بد من بدو واظهار هذا بدا يعني من البدو من الظهور من الاعلان عدم الكشف بدا بيننا ويبدو بيننا وبينكم علامات تدل على العداوه وايش والبغضاء كلام واضح نقبل منكم هدية واحنا بيننا عداوة وبغضاء نعطيكم هدية نهنيكم في أعيادكم لا هذه كلها أمور يعني تتعارض مع هذه الآية لا بد من بدو وظهور وإشهار جميع الأمور التي يتحقق فيها إظهار العداوة العداوة طبعا أنها القلب لكن لا بد أن إيش تظهر على الجوارح لا بد أن تبدو فهذا معنى بدو وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى ما لا نهاية لكن إيش نهايتها متى وغايتها متى حتى تؤمن ما في مساومة في التوحيد التوحيد ما في مساومة ما في إنصاف حلول إما عداوة وبغضاء ظاهرة علانية أو الإيمان فإذا ظهر منكم وإذا أعلنتم الإيمان تنتهي جميع إيش لا براءة ولا عداوة ولا بغضاء ولا هجر ولا غيره نعم
قال فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك وأهله
وكذلك أعتذر لكم الاعتدال هذه أيضا مش من أهم يعني علامات إيش العداوة والبغضاء نعم
واعتدالهم والكفر بهم
نعم
وعداوتهم وبغضهم الله المستعان
نعم وإظهار هذا هو الولاء وإيش والبراء هذا تحقيق الولاء والبراء نعم ومن حقق الولاء والبراء معلوم أنه قد استكمل إيش أوثق عمر الإيمان إيش الولاء والبراء نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوفي الثالث سنة الثالثين خالصا لله لا للملوك ولا للتجار
يعني كما ذكر المصنف رحمه الله يقول إياك أن يعني تستوحش من قلة السالكين وإياك أيضا تزهد في القلة بعض الناس يزهد في القلة وبعض الناس يستوحش من إيش من القلة ويغتر بالكثرة هذا أصل عظيم جدا ذكر المصنف رحمه الله في مواضع يعني من مصنفاته فقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة يعني بالمعنى اللغوي وبعد أمة معناها إيش أمة معناها الكثرة قال إبراهيم فقط عليه الصلاة والسلام حتى لا يستوحش السالك يعني السالك في طريق تحقيق التوحيد لا يستوحش من قلة إيش هذا دليل على أنه إيش الأصل إيش القلة وينبغي ألا يغتر بإيش ألا يغتر بالكثرة نعم
قال لله لا للملوك ولا للتجار حنيفة لا يميل يمينا ولا شمالا
يعني عن الإسلام وعن التوحيد، ولكنه يميل ميلا تاما عن الشرك واهله. نعم.
كفعل العلماء المشهورين ولم يكن من المشركين، خلافا لمن كثر توادهم وزعم انه من المسلمين،
يعني يخالطهم ويعيش معهم كثير. نعم.
وقد روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ان ابراهيم كان امه على الاسلام ولم يكن في زمانه احد على الاسلام غيره.
نعم. اي مال عنهم بالكليه. نعم.
قلت: ولا مناقاه بين هذا وبين ما تقدم من انه كان اماما يقتدى به في الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم. هذه الآية أيضا ذكرها كثير من أهل العلم ونقلوها تامة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فذكر سبحانه وتعالى أولا أنهم على خشية عظيمة وإشفاق ووجل من الله تبارك وتعالى، مع أنهم سيئش والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعني رغم إيمانهم هم على إيش؟ على وجل وعلى خشية وعلى خوف من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك إيش؟ والذين هم بربهم لا يشركون. ثم بينهم سبحانه وتعالى بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني شنو يؤتون ما آتوا؟ يعني يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى ويفعلون ما أمرهم الله عز وجل به، حال كونهم يعني رغم أنهم يمتثلون الأوامر إلا أن إيش؟ القلوب وجلة. وجلة من إيش؟ كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قد جاء. الخوف من إيش؟ هذا الخوف علمي، هذا ما هو خوف العاصي، هذا خوف إيش؟ خوف المطيع. هذا هو الخوف، هو خوف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهو الخوف الذي يصفه أهل العلم بأنه خوف ناشئ عن علم بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. معروف الأصل في العاصي أنه يفعل المعصية ويخاف من معصيته، لكن هؤلاء مطيعون مؤمنون لا يشركون، يمتثلون الأمر ويمتثلون النهي، ومع ذلك القلوب وجلة خائفة مشفقة من الله تبارك وتعالى. هذا الخوف خوف علمي، خوف نابع عن عظيم علمهم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. يخافون أن هناك شيئا شاب عملهم فلا يتقبله الله عز وجل منهم. يخافون من مكر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. يخافون من تقليب القلوب. يخافون أن لا يستمروا على هذه الحال. هذا هو خوف الملائكة وخوف الذين وصفهم الله تعالى. لذلك بعدها الله عز وجل قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء أيضا من الذين حققوا التوحيد، وصف الله عز وجل أهل الإيمان فذكر فيهم هذه الصفة العظيمة، أن من الذين ومن العلامات التي يستدل بها على تحقيق التوحيد أن الإنسان يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات وقلبه وجل خائف من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. مثل الحال اليوم الواحد فينا لحد الناس إيش؟ ها يهنئونه ويباركونه مبروك الحج، ها هو أيضا يرجع ويشعر أنه رجع كيوم ولدته إيش؟ أمه. تدخل يصلي وناس تدخل من المسجد، يعني خاص بعض المساجد إذا يعني وقعت ودقع كثيرا، تشوف ناس العبور ناس يسوقوا أقول الشعور والمنة على الله تبارك وتعالى بهذه الأمور ليست من صفات المحققين للتوحيد، لا، الذين يحققون التوحيد هكذا وصفهم ربنا عز وجل: خوف وخشية وإشفاق ووجل من الله تبارك وتعالى يملك قلوبهم رغم الإيمان التام بالله تبارك وتعالى، البعد عن جميع مواطن الشرك في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، ورغم امتثالهم للأمر والنهي. يؤتون ما آتوا، هذه صفات مهمة جدا، بها يعني يعلم الإنسان أو علامات يستدل بها على تحقيق. أما من يعني يعمل يفعل الفعل ويشعر بفرحة أو لا شك، يعني هذه عاجل بشرى المؤمن، هذا شيء آخر، لكن كون تجعل هذا الشعور هو الدائم ولا تستشعر انك قد تعمل والعمل لا يقبل،
والعب كلنا قرأنا أنه السلف كانوا ينتظرون رمضان 6 شهور وبعد ذلك يدعون الله أن يتقبل منهم 6 شهور اللي بعد إيش؟ بعد وما فرحوا بصيامهم ولكنهم خائفون وجلون أن الله عز وجل لا يقبل إيش ذلك منهم أو أن الله عز وجل يقلب القلوب أو عدم الأمن من مكر الله لأن الأمن من مكر الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله فلا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل ويخاف من تقليل الله على القلوب فإن أصبح عليه من أخطاء الرحمن يقلب وكيف يشاء أناس تحولوا من يعني كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام يمسي الرجل مؤمنا ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا فالكفر والإيمان قضية في غاية السهولة ومثل ما تقدم ومر معنا في الصحاوية وغيرها يعني كما الدخول في الإسلام بكلمة قد يكون الخروج من الإسلام أيضا إيش بكلمة واحدة سهل جدا نعم
قال الشارح رحمه الله وصف المؤمنين السابقين الى الجنه فاثنى عليهم
بالاشتقاق طبعا هنا ما ذكر الا صفه واحده وهذا مثل ما قلت يعني لا بد من استحضار جميع الصفات اللي هي الغشيه والاشفاق التصديق بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى تصديق الاخبار وتصديق الاوامر والنواهي مفارقة المشركين والذين هم بربهم لا يشركون عن المباعدة والمفاصلة الامتثال والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو هذا كل هذه من أهم الصفات الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية يقول المؤمن من جمع الإحسان والإشفاق والمنافق من جمع الإساءة والأمن يعني المؤمن مع كونه محسن ها ومتقن في عمله الا انه حاول قلب ايش؟ الاشفاق والخوف. بخلاف المنافق يجمع بين ايش؟ ها؟ يعني تقصير واساءة في العمل والقلب ايش؟ في حالة اطمئنان. نعم. فهذه صفات اهل الايمان، نعم.
قال فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم.
نعم هنا طبعا كثير يعني كما يقول ولو قال شارح صحت نعم ايوه هذه العباره نعم موجوده ايوه
قوله حسنا وكملا
قوله قول من؟ ها؟
الشارح
اي شارح
شرح
طب الكلام هذا هو شرح شين الشرح قال المصنف ما ذكر الا ايش تعرفوا الامام محمد رحمه الله عليه هذا ذكر النصوص وبعدين ايش المسائل ما عنده تعليق تعليقاته وين اذا انتهى من النصوص رحمه الله عليه ذكر قلبه فيه يعني وفي الباب المسائل فذكر المسائل هذا الكلام تعليق على كلام أخر كمل العبارة لأنه الكلام هنا إيش يقول وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها هنا هذه فيها بيان استحضار بقية الصفات لكن أعظم الصفات هي المفارقة والبعد عن الشرك وأهله أنهم بربهم لا يشركون ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم وهذا هو تحقيق التوحيد ثم قال يعني ما دام تقول هذا تحقيق التوحيد قال الذي حسنت به اعماله هو له تعليق على هذا يقول المفروض انه يقول الذي صحت به لان الاعمال لا تصح الا بالتوحيد فهو تحسن الحسن كمال لا يعني التوحيد اصل في صلاح وصحه الاعمال لا في ايش؟ لا في كمالها واضح؟ لانه ما في توحيد ها الاعمال ايش؟ ما تقبل ها فالتوحيد شرط صحة في ايش؟ للاعمال وليس شرط ايش؟ شرط كمال نعم هذا مراده فيقول قلت قوله هذا تعليق ممن؟ من الشارح على من قال تلك العبارة قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامته من الشرك له واما شرك فلا يقال بترك لا فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان اقوى. هذا تعليق من صاحب الفتح، انت كتابكم ايش؟ الفتح، ها؟ من صاحب الفتح على صاحب التيسير، لانه مر معنا في الاول، ها؟ ولما قرانا المقدمه انه قد قرا ايش؟ ها؟ وهذا ابن عمه، ها؟ ها ابن عمه، وكلاهما حفيد للمصنف، ولكن طبعا الامام سليمان بن عبد الله ابن الامام طبعا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه هو صاحب التيسير العزيز الحميد، وصاحب الفتح قرأ التيسير، فيقول انه راى فيها اطلاب وتكرار وزيادات فهذبها، فهذا تعليق منه على ابن عمه على صاحب التيسير العزيز الحميد. نعم.
قوله حسنة وقورة هذا باعتبار سلامته من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في
سلامته. شوف الأدب، يعني شوف الأدب أيضا، بس يقول ولو قال صحتك أنا واضح مهمة لبعض الناس.
فلا يقال في شرفه ذلك فتدبر، ولو قال الشارح فصحت لكان أقوى. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون،
يعني هذا تعليق شارح على شارح. نعم.
أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يستحق صاحبة ولا ولد، وأنه لا نظير له وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله تعالى عن فطيمة بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟
هذا كلام الإمام محمد بس نصوص فقط. نعم.
فقلت أنا
كوكب النجم، كوكب النجم. نعم. الكوكب الذي سقط.
ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني رجعت. قال فماذا صنعت؟ قلت
التقيت. طبعا انتقل إلى موضوع إيش؟
نعم. قال فما حملت على ذلك؟
حفظ هذا الحديث فيه جملة عظيمة جدا من آداب السلف من أدبهم رحمة الله تعالى. نعم.
قلت حديث حدثناه الشعبي. حدثناه الشعبي. قال وما حدثك؟
يعني هو الذي حدثني.
نعم. قلت حدثنا عن بريدة بن الخطيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فترفع إلي شواذ عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فقاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادع الله ان يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. قال الشارح رحمه الله
حقيقة الحديث هذا حديث مهم جدا، حديث طويل فيه عدة مواضيع وجوانب، ولكن احنا نترك الكلام الى مع الشرح افضل حتى نستطيع نستجمع يعني ما قاله الشارح وما يعني يحتاج الى تفصيل. لكن تقول يعني يتنبه الانسان لادب الجمع الذي فيه بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم وبين العلماء الذين هم على منهاج الصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمه الله عليهم في التاسف في اداب العلم ومعرفه الاصول والمناهج التي ينبغي ان يكون عليها طالب العلم، وكذلك يعني ادبهم الجم وتواضعهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله في يعني وادبهم مع الله تبارك وتعالى وتواضعهم في جناب الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. نعم. نقرا الشرح ويعني ننظر إلى ما فيه من مواضيع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هكذا أورده المصنف غير معدوم.
نعم.
وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي ابو الهذيل الكوفي ثقة مات سنة 36 ومائة وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الامام
يفرق بينها وبين كلمة مجد المثل في تنقيب، يعني لو كتبت بلا تنقيب لا همزة ولا نقطة صرت من كلمة منهم. نعم.
تفرقوا
بينها وبين منهم
بكتابة الألف.
نعم.
وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه.
نعم.
من جلة
أي نعم نعم
من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مبتلى وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50.
هذا من الذين قتلهم الحجاج، يقولون ما استرح ولا أغمضت عيناه بعد قتله لسعيد بن جبير رحمة الله عليه.
وكذا قال غيره وهي مشتقة من ذلك إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة. قال في مغن اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الصرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى، والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزيين بما ليس فيهم والتزين بما ليس فيهم. قوله: ولكني
هؤلاء وبين الذين قال الله عز وجل يحبون أن يحملوا بما لم قارن بين هؤلاء وبين يقدر يقول خلاص نزلت البارح انتهى ويعني طلبت الرقية وارتقيتها يسكت، لكن قال أماني لم أكن تنبه لأنه حصل في آخر الليل، فقال أقول نعم أنا شفت الذي هو صاحب لكن لابد من التنبيه على الذي لم أكن فيه إذ كان مشغولا فيه في اللغة. نعم، حتى لا يظن بإيش أنه كان في عبادة. نعم، تواضع.
قوله: ولكني لزق بضم أوله وكسر ثاني. قال أهل اللغة: يقال لدقته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأمره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني.
نعم.
قوله: فما حملت على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر. أهل
العلم يذكر أنه طبعا عارف كلمة شيخ الإسلام أنه عدها من إيش، يعني أنه استرقيت لأنه خالف جميع الروايات على أنه الاسترقاء طلب الرقية، لكن بعض أهل اللغة بيّن أنه الاسترقاء من الاستفعال، والاستفعال يدل على القيام بيد الفعل، يقال يعني فعلت واستفعلت، لا يشترط فيها أنه طالب الرقية من إيش من غيره. لكن على كل فالرواية إذا حملت على أن الاسترقاء يطلب الرقية من الغير فلا شك يعني ترد هذه الرواية، والروايات الكثيرة كمان في صحيح البخاري، والرواية الأخرى عند مسلم أيضا، يعني مسلم ذكر هذه وذكر الرواية الأخرى، وكذلك الذين رووا الحديث السنن والمسند وغيرها كلها بدون حرف السين، لعلها حتى لا توهم أن الاسترقاء يطلب الرقية من إيش من الغير. وإحنا ما أيضا ما نظن أن هؤلاء أو ما حصل منهم أنهم قد طلبوا الرقية من غيرهم، الأصل أن يظن فيهم إيش؟ أن يظن فيهم الكمال. نعم.
قولوا: حدثنا الشعبي، نعم، هو عامر بن سراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر وهو من صفات التابعين وفقهائهم بعد سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الفصيل بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي، صحابي مشهور بعد سنة 63. قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا. قال الأيثمي رجال أحمد فقال، والعين هي إصابة العائل غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم ثم العقرب وشبه الياء. قال
الحية هي دواسة سم الناس.
قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي ورقي.
نعم، هذا دليل واستدلال من الخطابي، وهذا هو قول أهل العلم، ها؟ أن الحديث لا يمنع ولا يقتصر على جواز الرقية في هذه الأمراض، يعني العين والحمى، لا ما هو بشرط، لا يمتنع جواز الرقية في غيرهما. هذا هو يعني كلام أهل العلم، ولذلك قال لا رقية أشفى وأولى، فخص النبي عليه الصلاة والسلام أو خصت الرقية بهذين المرضين أو هذين السببين من بقية الأمراض، وإلا فالأصل في الرقية أنها جائزة على الإطلاق، لذلك قال خطب بعدها وقد رقى النبي ورقية، أي في غيرها شيء الحالتين، ومعروف انه عائشه رقت والصحابه رقوا، بل جبريل رقى النبي عليه الصلاه والسلام، هذا هو الاصل، فالاصل جواز الرقيه على الاطلاق، لكن يحمل هذا اللفظ على ان لا رقيه اولى واشفى من هذين. ذكر ابن القيم رحمه الله يقول يعني جاء التخصيص للعين والحمى بسبب أنهما تفسران، يعني هذان المرضان صادران من أنفس كبيرة كبيرة وروحانية شيطانية، فهذه تحتاج إيش؟ يعني الآيات الرحمانية القرآنية تكون إيش أولى وأكثر بالشفاء وفي دفع يعني شر هذا المرض الذي هو بسبب هذا هذه الأرواح الشيطانية وغيرها. نعم، وإلا فالأصل أن الرقية جائزة في غيرها كما سيأتي إن شاء الله. نعم،
قوله قد أحسن المنتهى إلى ما أحسن، أي من أخذ بما بلغه.
هو الآن يفسر الألفاظ، يعني يشرح الألفاظ، نعم فقط، وبعدين راح يجي للفوائد. نعم،
وعمل به فقد أحسن، خلاف من يعمل أولا أو لا يعمل بما يعلم،
أو
لا يعمل بما يعلم، فإنه مسيء آخر. وفي
هنا رحمه الله يعني سعيد بن جبير يقول له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، مع أنه سمع شيئا خلاف الذي إيش يذهب إليه ويرجحه، لكن إيش هو الحق، خلاص ما دام أنك أنت عملت بالرقية لأنك سمعت وبلغك هذا النص وعملت به قد أحسن من انتهى إلى، يعني قد أحسن من عمل بإيش بتمييزه، ما دام عندك دليل إذا ما شك أنك إيش محسن، مع أن سعيد بن جبير مذهبه إلى جواز الرقية على الإطلاق أو يعني مباشرة الرقية. الله رحمة الله يعني. نعم،
فإنه مسيء الآخر،
لذلك قال بعد إيش قال ولكن، مع أن يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن سمعت إيش، نعم حدثنا ابن عباس، نعم وذكر روايته عن ابن عباس، وطبعا ما في تعارض كما ذكر اهل العلم بين يعني الروايه الاولى وبين الروايه ايش الثانيه كما ذكرها رحمه الله في الفوائد والمسائل. نعم،
وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
نعم، الله أكبر، يعني حسن أدب أنهم يعني لابد يسألون عن الدليل ويسألون طلابهم وإخوانهم وأقرانهم ما الذي حملهم على هذا الفعل، طلب البينة طلب الدليل حتى يعرف، هذا أدب عظيم جدا ومنهج يعني أصيل. نعم،
قوله ولكن حدثنا ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله: وفيه عرف علم السلف.
هذه طبعا في المسائل ذكرها المصنف، وين ذكرها؟ ذكرها في المسائل. نعم،
لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن كذا وكذا. وعلم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني.
نعم، الحديث الاول ها هو ما ذكره ها الحصين ها، وفيه جواز ايش؟ جواز العمل بالرقية. قال لانه ارتقيت، يعني طلبت الرقية، او انا رقيت نفسي بنفسي، او رقاني غيري ايا كان ها، فطلبه طلبه بالدليل، فذكر الدليل على جواز الرقية. والحديث الثاني قال لا يخالف الثاني، الحديث الثاني ما ذكره سعيد بن جبير حديث عبد الله بن عباس، ما في تعارض. لكن هذا حديث عبد الله بن عباس يدل على ايش؟ ها ان الكمال ها والاولى في عدم ايش؟ ها نعم، يعني بيان الافضل والاكمل والاتم والارفع درجه عند الله تبارك وتعالى. فما فالاول جائز والثاني ايش؟ نعم اولى.
اولى
في المخالفه.
قوله عرضت علي الامم، وفي الترمذي والنسائي والرواية أكثر من القاسم،
وكلامه في عمق علم السلف، يعني ذكرها كثير من الشراح وغيرهم، يعني فضلهم رحمه الله في التعلم في أصول العلم، في منهج العلم والمناثرة والتلطف مع المخالفين، مع أنه ذكر له شيء يخالف إيش؟ يخالف منهجه. نعم، السؤال عن الحجة، السؤال عن الأدلة والبيان في الأدلة وغيرها. نعم،
عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الظهر، الذي في صحيح مسلم الرهيب بالتفصيل لا غير، وهم الجماعة دون العشرة. قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
لهذا أيضا فيه بيان كما ذكره في المسائل رحمه الله أن كل أمة تحشر مع نبيها دون غيره، ما في تفصيل. فالحشر يحشر النبي، والأمة تحشر مع نبيها، ما في أمة تحشر مع أمة أخرى. يخص الله سبحانه وتعالى الحشر يعني كل أمة من الأمم مع نبيها، وأن المراد بالأمة لا تكون أمة إيش؟ أمة الإجابة، لا أمة الدعوة. نعم، فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني يحشرون معه أمة الإجابة، لا أمة، لأنه كل أمة الدعوة تحشر مع إيش؟ مع نبيها. نعم،
قال فيه الرد على من احتج بالكفرة.
الله أكبر، هذه ركز عليها كثير المصنف رحمه الله، لأنه من الأصول المعتبرة كما في الكتاب والسنة عدم الاغترار للكثرة، كما يقول رحمه الله عبد الوهاب: وعدم الزهد في القلة. يقول: إياك أن تغتر بالكثرة، وإياك أن تزهد في القلة. هذا أصل، هذا أصل، هذا يعني هذا الحديث، كون النبي يحشر معه الرهب أو معه الرهيب أو معه الرجل أو معه الرجلان، ولا شك مع الاعتقاد الجازم بأنهم جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وما بخلوا في جهد وفي عمل بالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ومع ذلك معه الرجل وليس معه أحد. هذا هو يعني يؤخذ منه هذا الأصل، أن الأصل عدم الاغترار بإيش؟ بالكثرة، وفيه الرد على من احتج، مهما يحتجوا من ردهم لا شك أهل البدع والأهواء، من هذا أصل عندهم. والنصوص كثيرة، قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسق. نصوص كثيرة جدا، كذلك: وقليل من عبادي وما آمن معه إلا. نصوص كثيرة جدا كلها تدل ويعني تمدح الذلة وتذم الكثرة. نعم،
قوله: إذ رفع إلي سواد عظيم، المراد به هنا الشق الذي يرى من بعيد. قوله فظننت انهم امتي لان الاشخاص التي ترى في الافق لا يدرك منها الا الصوره وفي صحيح مسلم ولكن انظر الى الافق ولم يذكره فلعله سقط من الاصل الذي نقل
يعني لما ظن انها امته وهي كما يقول فيها فضيل لامه لموسى وامه موسى عليه الصلاه والسلام نعم على انهم كثره نعم
فلعله سقط من الاصل الذي نقل الحديث منه والله اعلم قوله فقيل لي هذا موسى وقومه اي موسى بن عمران سليم الرحمن وقومه اتبعه على دينه من بني اسرائيل قوله فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب اي لتحقيق
طبعا هذا الشاهد هنا ايش هنا الشاهد الذي اراده سعيد بن جبير نعم وأراده المصنف أيضا من الباب نعم باب الحقق التوحيد نعم
وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء الأمة 70,000 وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فجزت ربي فزادني مع كل 70,000 قال الحافظ وسنده جيد
نعم الحافظ بن حجر في الفتح ذكر وذكر روايات كثيرة جدا وذكر زيادات كثيرة جدا لعل بعض ذكر رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه فزاد ربه فزاده الله تبارك وتعالى مع كل شخص يعني من 70,000 وكل واحد معه ايش فزاده سبحانه وتعالى مع كل فرد من 70,000 70,000 فضل 70,000 في 70,000 على في الاحسان يقولون يعني طبعا العبد الاول كما في روايه الامام احمد في سنن الجيد وروايه البيهقي رحمه الله عليه يقول فزادني مع كل 70,000 هذا يقول عددها تقريبا 5 ملايين هي 4 ملايين أظن 970 ولا لا ما حسبتوها ولا واحد منكم كم 4,900,000 أنا هكذا أحفظها كنا نضرب في ذلك الوقت لما نسمع وأما الرواية الأخرى لا كم يصير إذا ضربنا 70,000 في 70,000 يعني هذا يصير 4,970 مليون يعني 4,000,000,000 يعني مليار ولا لا 4,000,000,000 وبعدين 970 مليون يعني قرابة ايش يعني 5 مليارات وهذه قرابة 5 ايش لكن الرواية الثانية ضعيفة الرواية الثانية ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح وضحكها وذكر فيها علة لكن في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لما استزاده ولما زاده الله تبارك وتعالى مع كل 70,000 مع كل 70,000 ثم يقول رواية أبي هريرة يقول رحمه الله تعالى عنه يقول ومعها 3 حثيات من ربي تبارك وتعالى زيادة في هذه الأمة والحثيات هذه تحتاج عد إذا أراد الله عز وجل أن تكون في كل واحدة مليارات المليارات كذلك لكان نعم فالعدد كثير ولله الحمد والمنة هذه كلها فضيلة فضيلة الأمة على غيرها سواد كون السواد الذي جاء أمة موسى أيضا تظهر على أنها سواد عظيم جدا يعني العدد الكبير لكن هنا ذكر في هذا الحديث أنه أيضا هذه الأمة كما يقول عليه الصلاة والسلام إذ رفع لي بين سواد عظيم يعني طبعا السواد أعظم من السواد الأول لكن ذكر فيها صفة مهمة جدا وذكر فيها فضيلة مهمة قال ومعهم وهذا دليل على أنه ليس مع غيرهم وخلاف بين أهل العلم يعني خلاف قديم جدا هل في بقية الأمم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أو ليس كذلك الراجح ما رجحه كثير من أهل العلم أنه كما في هذه الأمة يكون أيضا في الأمم السابقة ولكن ربما كان العدد قليل جدا لذلك لم يذكروا ولم يخصوا بعدد كبير خاصة لما حمل الكثير من أهل العلم 70 هذه والعدد هذا 70 يحملها الكثير على الكثرة وأنها ليست مرادة إيش، لكن لعل ما ذكره وما طلب فيه الاستزادة محمد عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى يدل كما قال أيضا بعض أهل العلم على أن العدد مراد لذاته، مراد العدد مراد لأنه فيه الاستزادة وطلب الاستزادة وحصول الزيادة، فهذا يدل على أن العدد ليس مراد وليس يعني المراد فيها مطلق الكثرة. فأقول خلاف بين أهل العلم ورحمة الله سبحانه وتعالى إيش واسعة، ونحسن الظن بأتباع الأنبياء السابقين لعل يكون فيهم من إيش، ولكن يعني ليسوا كالكثرة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأمة محمد فصلت بها وكثرتها تدل على أفضلية هذه الأمة لتمام أفضلية محمد على غيره من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وعليه جميعا الصلاة والسلام.
قوله ثم نعم أي قام
هنا في المسائل اللي ذكرها رحمه الله يقول وفيها بيان يعني فضيلة هذه الأمة على غيرها من حيث الكم ومن حيث الكيف، يقول هذا الإمام محمد رحمة الله يعني الكم العدد العظيم جواده أعظم، والكيف الأوصاف التي يعني ذكرها الإمام وذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الفضيلة وهذه المنزلة وهي في هذا العدد الذي نذكر الجنة بغير إحسان ولا عذاب. نعم لأنه قد حق يعني ما استحقوا يعني هذا الدخول إلا لتحقيق إيش الصفات اللي هي صفات إيش التوحيد، تحقيق التوحيد. نعم
قوله فخاف الناس في أولئك هذا من العام الذي أريد به الخصوص.
نعم
أي جملة الحاضرين خاف بالخاء والصاد المعجمتين، وفي هذا إباحة
يعني اللتائي هذا ما ذكره الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب قال يعني فيه جواز المناظرة والاجتهاد والمناقشة والمذاكرة فيما لم يرد به ايش نص، لكن احنا نقول طبعا معروف الاجتهاد عند اهل العلم ويعني في منهج اهل السنة والجماعة ان الاصل في باب الاجتهاد والمجتهد الذي يؤجر ويمدح ولا يذم ان يجتهد من خلال تحقيق شرطين في المسألة المجتهد فيها، شرط في المسألة وشرط في المجتهد. الشرط اللي في المسألة أن تكون المسألة المجتهد فيها مما يسوغ ويقبل فيها الاجتهاد، وهذا معناه أنها تكون في غير مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد لا اجتهاد فيها، وفي غير مسائل العبادة المحضة الغير معقولة المعنى لأنها أيضا لا اجتهاد فيها. طيب هنا كيف اجتهدوا؟ نجي للشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون المجتهد من أهل الاجتهاد، مو كل واحد يجتهد، الطبيب يجي يجتهد في الشريعة والمهندس يجي يجتهد في الشريعة، لا ما يصلح، المجتهد في الشريعة إلا المجتهد في الطب لابد يكون إيش؟ لابد أن يكون طبيبا، والمجتهد في الهندسة لابد أن يكون مهندسا، والمجتهد في علوم الشريعة لابد أن يكون صاحب علم وطالب علم في علوم الشريعة. فإذا حقق في نفسه الشرط الأول والثاني حيث المسألة ومن حيث المجتهد جاز الاجتهاد ولا شك، وهذا المجتهد هو الذي يقال فيه انه ايش يدور امره بين الاجر وبين الاجرين، ان اصاب له اجران وان اخطا له اجر واحد على اجتهاده. نعم اما اذا اجتهد على خلاف هذه الشروط فانه اثم وان اصاب، فانه اثم وان اصاب. فهنا اجتهاد السلف رحمه الله واجتهاد الصحابه في هذه المساله كما هو معلوم ليس اجتهادا في باب من ابواب الاعتقاد وليس اجتهادا في باب من ابواب العباده المحضه، وانما هو اجتهاد في تفسير ما جاء عن رسولنا عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر. فالاجتهاد في التفسير والاجتهاد في معرفه مراد النبي عليه الصلاه والسلام او مراد الله تبارك وتعالى لا شك انه هو الاجتهاد الدائر، لذلك أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهاداتهم وآرائهم، قال لعلهم نحن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لعلهم الذين لعلهم الذين ماتوا في سبيل الله في الجهاد لعل، فذكروا أشياء كثيرة جدا منها ما ذكره الراوي هنا ومنها ما لم يذكره، لأنه قال وذكروا إيش أشياء يعني أشياء من أخر غير التي ذكروها، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الاجتهاد، ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام مراده أو مراد ربنا تبارك وتعالى بما أوحاه إليه في تحقيق التوحيد. نعم.
الجنة بعدين.
ف؟
نزلت في الجنة.
أي
ثاوى ولا؟
نزلت من؟
نزلت بعيدا.
الذين حققوا التوحيد. أيوة.
على
العلم عند الله عز وجل. العلم عند الله عز وجل، لكن أشار بعض أهل العلم كونهم في منزلة واحدة، ولعل كثير منهم رجح هذا، كونهم جميعا يعني ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام قد تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فكون يعني النور الذي يعطونه يعني على درجة واحدة دليل على أنهم في درجة، لكن لا يلزم التفاوت موجود، يعني التفاوت في الأعمال، التفاوت في التصديق، التفاوت في التحقيق، وخاصة إذا كان يتناول التحقيق المندوب، التحقيق الواجب هذا لا شك فيه، كلهم قد حققه، لكن التفاوت بينهم يكون في التحقيق إيش؟ في التحقيق المندوب. نعم.
قال وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، كذلك وفيه عرف علم السلف ومعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف. قوله فقال
طلبهم واستبشارهم من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله فقال هم الذين لا يتقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند احمد وفي روايه مسلم لا يرقون. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هذه الزياده وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل
عنه. هذا الدليل، هذا الدليل اللي يرد هذه اللفظه. نعم.
وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليرفع، وقال لا تأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم. فارق العلماء حقيقه تفريقهم واهتمام السلف على عدم الاسترقاء وعدم طلب الرقيه وطلب الاستواء، راح نشوف انه في فرق عظيم جدا في هذه الاوصاف، يعني الاوصاف المذكوره انهم لا يسترقون، وبعدين هذا الوصف الثاني، وبعدين ولا يتطيرون، لكن فرق عظيم جدا بين التطير كما يعني نلاحظ يعني من خلال الكلام، حتى كلام المصنف الإمام محمد رحمه الله، بل كلام علماء السلف، فرق عظيم جدا بين قضية طلب الرقية والاسترقاء والاستواء وبين التطير. أنا تنبه لهذه عدم يعني طلب الرقية والتفريق العظيم بين قضية طلب الرقية وبين أن يرقي الإنسان نفسه، لأنه طلب الرقية يعني فيه تعلق القلب بالنطاق، يعني لما يطلب الإنسان الرقية يعني فيه اشتغال القلب وتعلق القلب بإيش؟ بغير الله، وخاصة إذا كان الطلب فيه إلحاح وفيه مداومة. وتعرفون المبتلى يعني يبتلى بالمرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، يعني حال المبتلى في يعني ابتلائه اقول لعل يعني عظم البلوى ونتائج هذه البلوى تحمله على عدم يعني تحقيق الامر في هذه المساله، فيطلب الرقية ثم يطلبها ثم يسعى اليها، فيصير كثرتها ومداومتها اقول لا شك انها طريق لتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، بخلاف أنه يستدرقي نفسه مثلا أو يدخل عليه أحد ويرقيه بلا طلب. فالطلب دائما مشروع، ويعني أو نقول طريق إلى الذل والخضوع وتعلق القلب بغير الله. وبعدين هم ما طلبوا هذه ولا فعلوها لأنه الأخذ عندهم يعني عزة النفس وعدم الخضوع لغير الله تبارك وتعالى، تحقيق التوحيد، التنزل للبلاء عند الله تبارك وتعالى، الرضا بقضاء الله عز وجل، الرضا بقضاء الله والقبول، قبول كل ما أصابهم يعني من بلاء في هذه الحياة الدنيا، والأصل عندهم كما قلنا التحقيق وتخلص التوحيد من جميع الشوائب والعلائق وغيرها. لذلك يفرقون تفريق عظيم جدا بين الاسترقاء وبين كل يرقي نفسه او يرقي غيره او يرقيه غيره بلا طلب. والرقية كما ذكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن الرقى من الصباح، هذا اصل الرقية جائزة في دين الله تبارك وتعالى، ونعرف يعني ورد أنه يعني نصوص كثيرة جدا، مثلا قراءة الفاتحة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ على من؟ ها؟ تقرأ في الرقى المعيون وغيره، تعلمون قصة السرية ها؟ نعم قرأوا، وكذلك تكرار يعني سورة الفاتحة وغير هذه الفاتحة، وأيضا ومما يفيد مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في يعني الانتفاع، انتفاع الرقية من العين وعلاج المعيون، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغسال بوضوء العائن ها، يؤخذ الماء أو وضوءه يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخذ هذا الماء ويعني يصب به على المعيون ويرش به على المعيون أو يبتدر به المعيون عن علم، يعني يصب عليه بلا علم ها ويفاجأ به، وكذلك أن يشربه. وندب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رأى يعني من أخيه شيئا أن يبرك العائن، وإذا سئل أن يعطى من الماء فعليه أن يفعل.